سميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأجله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصادر والمحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى. كان الكلام في النزاع المعروف بين الأصولين في مسألة ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها. المصنف صاحب الكفاية رحمه الله بعد أن مهد في صدر الكلام تمهيدا، ثم اختار في المسألة وادعى ثبوت الحقيقة الشرعية بنحو الوضع التعيين الاستعمالي، وأن الألفاظ المتداولة ألفاظ العبادات قد ثبت لها حقيقة أو ثبتت لها حقائق شرعية، أي في نفس لسان الشارع وفي نفس محاوراته، لكن على نحو الوضع التعييني الاستعمالي. أتى أخيرا وفي آخر الدرس السابق أفاد وبين أن هذا النزاع بين الأعلام في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها متى ينعقد بابه وينفتح بابه ويكون له مجال، ومتى لا يكون له مجال، ومتى لا ينعقد بابه. أفاد رحمه الله أخيراً حول هذه الفقرة وهذه النقطة، أفاد ما حاصله أنه هناك مبنيان عندنا في العناوين والألفاظ التي جعلت للعبادات: الصلاة، الصوم، الحج وأمثال ذلك. مبنيان هناك، الأول وهو المشهور بين الأعلام من أن معاني تلك الألفاظ معان مستحدثة جديدة استحدثها الشارع المقدس الإسلامي، ولم تكن سابقة أبدا هذه المعاني. فحينئذ معان مستحدثة جديدة لا نجد لها آثارا في اللغة، أي فليست هي حقائق لغوية. يقول المصنف رحمه الله: بناء على هذا المبنى يكون للنزاع في الحقيقة الشرعية مجال واسع، فيبحث حينئذ حول أن هذه المخترعات الشرعية من قبل الشارعي، هل أن الشارع استعملها في هذه المعاني على نحو الحقيقة فتثبت الحقيقة الشرعية، أم على نحو المجاز فلا تثبت؟ المبنى الثاني ما ذهب إليه البعض من أن معاني هذه الألفاظ ليست جديدة ومستحدثة في شرعنا، بل هي عبارة عن سلسلة من المعاني القديمة التي كانت ثابتة في الشرائع السابقة والملل السالفة قبل الإسلام. واستشهد رحمه الله بآيات
مباركة يستفاد من ظواهرها أن هذه العبادات ماذا؟ أن هذه العبادات عبادة الصوم، عبادة الحج، عبادة الزكاة، عبادة الصلاة، هذه العبادات لها سابقة وجود في الشرائع السابقة، فليست معانيها قد استحدثت عند الشارعي وفي الإسلامي، فليست هذه المعاني من مخترعات الشارع الإسلامي حتى يقال بأن استعمال الشارع لها هل هو على نحو الحقيقة أم على نحو المجازي، كي ينعقد بالتالي باب هذا النزاع في مسألة الحقيقة الشرعية، فلا ينعقد هذا النزاع بناء على المبنى الثاني، إذ الألفاظ حينئذ تكون حقائق لغوية معان قديمة ثابتة في الأصل سابقا، وليست مستحدثة عند الشارعي حتى تكون لها حقائق شرعية. فالألفاظ حقائق لغوية في هذه المعاني وليست حقائق شرعية. هذه الذي استفادها الآخوند أخيرا في البحث السابق. يأتي الآن المستشكل ويشكل على هذا الكلام الأخير للشيخ الآخوند رحمه الله. حاصل الإشكال أو حاصل التوهم أن نقبل بأن هذه العبادات لها سابقة وجود، هذا الأمر غير منكر، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالعبادات هذه نعم نقبل بأن لها سابقة وجود، إلا أن بين الحج والصلاة وغيرهما في الشرائع السابقة وبين هذه العبادات في شريعتنا بونا بعيدا واختلافا فاحشا وتفاوتا عظيما من حيث الكم والكيف من حيث الأجزاء والشرائط. فحينئذ كيف يمكن أن تكون معاني ألفاظ العبادات من الصلاة والزكاة وغيرهما في الشرائع السابقة وفي شريعتنا واحدة مع الاختلاف الفاحش بينهما في الأجزاء والشرائط؟ فهذا الاختلاف الفاحش والتفاوت الفاحش بين العبادات في الشرائع السابقة والعبادات في شريعتنا الإسلامية، فهذا الاختلاف كاشف عن اختلاف المعاني عن اختلاف الماهيات. وعنده يمكن أن يدعى بأن هذه المجموعة العبادية في ضمن الأجزاء المعينة والشرائط المعينة التي شرعت في شريعتنا المقدسة باسم الصلاة أو الحج أو غيرهما لم تكن موجودة في الأديان السابقة والشرائع الثالثة. فإذا هذه المجموعة العبادية في شرعنا مستحدثة أم لا؟ جديدة أم لا تكون جديدة حينئذ؟ وهي بعد اختلفت عن تلك. ف فإذا هذه المجموعة العبادية في شرعنا مستحدثة جديدة ومن مخترعات الشارع المقدس، وبالتالي فينفتح المجال لهذا النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها. فيقال أن الشارع الأقدس هل استعملها في هذه المجموعة العبادية الخاصة، هل استعملها على نحو الحقيقة فتثبت، أم على نحو المجاز فلا تثبت؟ هذه ملخص الإشكال المتوجه على هذا الكلام الأخير للآخوندي، من أنه تقول العبادات لها سابقة وجود، هذا المقدار مسلم، هذا المقدار المسلم نستشمه من الآيات أيضا، شرعت لكم الصيام كما شرع للذين قبله، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فهناك تشريع لعبادة الصلاة، هناك تشريع لعبادة الزكاة، هناك تشريع لعبادة الحج، هناك تشريع لعبادة الصوم. فنحن نقبل بأن العبادات لها سابقة وجود، إلا أن بينهما بونا وتفاوتا واختلافا من حيث الكم والكيف والجزء والأجزاء والشرائط. فكيف يمكن حينئذ أن يقال أو أن يدعى بأن معاني ألفاظ العبادات في الشرائع السابقة وفي شريعتنا واحدة مع الاختلاف، مع يعني كيف يدعى وحدة المعاني مع اختلاف الفاحش والتفاوت والبون بينهما في الأجزاء والشرائط؟ وعنده يمكن أن يقال أن يدعى بأن هاي المجموعات العبادية في ضمن أجزاء معينة، ضمن شرائط معينة التي شرعت في شرعنا الإسلامي لم تكن موجودة ثانويا، يعني غير اللي موجودة كانت هناك، فإذا هاي المجموعة مستحدثة لو ما مستحدثة، جديدة لو مو جديدة في شرعنا الإسلامي، فإذا كانت مستحدثة وكانت من مخترعات الشارعي فلنبحث حينئذ، فلنعقد النزاع هذا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها. أفادا المصنف رحمه الله في دفع هذا الإشكال المقدر المتوجه إليه، بناء كل هذا بناء على منه على الاحتمال الثاني وعلى المبنى الثاني من القول بأن ألفاظ العبادات حقائق لغوية. يجي هذا التوهم، يجيب الآخوند عن هذا التوهم، ثم يبين الثمرات والنتائج المتفرعة على هذا الاحتمال. أفاد المصنف رحمه الله في دفع هذا الإشكال ما حاصله، أن أيضا نقبل بأن ماذا بوجود هذا التفاوت والاختلاف بينهما. إذا تأتيني من طريق أنه ماذا تأتيني من طريق وجود الاختلاف الفاحش، وجود الاختلاف بين معاني ألفاظ، يعني بين العبادات في الشرائع السابقة والعبادات في شرعنا، هذا أيضا مسلم، لم تكن الصلاة بهذه الكيفيات الخاصة بعينها هناك، أو الزكاة بعينها وبخصوصياتها في شرعنا بعينها موجودة هناك. نحن أيضا نقبل بوجود هذا التفاوت، أكو فرق بين العبادتين من حيث الأجزاء، من حيث بعض الشرائط، من حيث بعض الخصوصيات. نحن مو الآن في مقام نبين الصلاة في الشريعة السابقة ما هي، أنا في مقام مسألة علمية حينئذ، بأننا نقبل أيضا وجود التفاوت والاختلاف فارزا، إلا أن هذا التفاوت والاختلاف راجع علما مرتبط بنا، إلا أن هذا التفاوت والاختلاف راجع إلى اختلاف المصادق والأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة. بمعنى أن ماهية الصلاة مثلا من باب المثال أن ماهية الصلاة واحدة، بمعنى أن ماهية الصلاة واحدة دائما، لكن في كل زمان لها مصادق تتحقق بشكل معين، تتحقق بخصوصيات معينة، واختلاف المصادق والأفراد لا يوجب انسلام وحدة الماهية والحقيقة الجامعة بين الكل. وأوضح شاهد على ذلك، وأوضح شاهد على أن اختلاف المصادق والأفراد لا يوجب انسلام وحدة الماهية، وإن شئت فعبر اختلاف المصادق لا يوجب تعدد الماهية. المصادق إذا تعددت معناته رأس الماهيات كم راح تتعدد بتعدد المصادق. وأوضح شاهد على ذلك هو أن الصلاة في شرعنا الإسلامي لها مصادق مختلفة بحسب الحالات المتعددة للمكلفين من الحضر والسفر والصحة والمرض والتمكن والعجز، نقاط إلى غير ذلك. صلاة الحاضر مصداق من مصادق الصلاة، صلاة المسافر، صلاة المتمكن من جميع الأجزاء والشرائط، صلاة العاجز عن بعض الأجزاء أو بعض الشرائط، نقاط إلى أن تصل إلى مرتبة منه، إلى أن تصل إلى مرتبة صلاة الغريق الذي لا يمكنه أن يصلي إلا بنحو خاص من الإشارة. يعني قد الميت في قبل هنيئة ارتحال الزهوق الروح قد يصلي مثلا على جانبه، يعني على قفاه، لكن بإشارات معمولة. بينما الغريب تتصورون في تلك الحالة الشديدة، في هذه الحالة الصعبة، قد يصلي بحالة بنحو خاص من إشارته. كل ذلك مصادق لمن؟ مصادق للصلاة. فهل يمكن أن يقال بأن الصلاة في شرعنا الإسلامي لها 100 ماهية مثلا؟ من جراء ماذا؟ من جراء اختلاف المصادق والأفراد بحسب الحالات المتعددة للمكلفين. يعني بحسب اختلاف المصادق بحسب تعدد الحالات الطارئة للمكلفين، هل يمكن أن يقال بأن الصلاة في الإسلام لها 100 ماهية؟ يعني إذا 100 مصداق 100 ماهية، إذا 10 مصادق 10 ماهيات للصلاة؟ ليس الأمر كذلك، بل الصلاة ماهية واحدة، إلا أنها لها مصادق متعددة بحسب تعدد المصادق بحسب تعدد ماذا؟ بحسب تعدد الحالات والعوارض العارضة للمكلفين في الخارج. فحينئذ اختلاف المصادق والأفراد لا يوجب في شرعنا انفلام وحدة الماهية، أو فقل لا يوجب تعدد الماهية. فكذا الحال في الشرائع السابقة، العبادات بالنسبة للشرائع السابقة، فأيضا اختلاف المصادق لا يوجب لا يوجب انسلام وحدة الماهية بحسب الشرائع السابقة الثالثة أيضا. فإذا ثبت أيضا بأن العبادات المذكورة معان قديمة، لأنه ما اختلاف المصادق ما أوجب تعدد الماهية، المعاني واحدة، الماهية واحدة، أما التعدد والاختلاف والتفاوت راجع من إلى اختلاف المصادق المندرجة تحت ماهية واحدة. فإذا ثبت أيضا أن العبادات المذكورة معان قديمة ليست مستحدثة في شرعنا، ليست من مخترعات الشارع، فبالتالي لا يبقى مجال للنزاع في مسألة الحقيقة الشرعية. ثم بعد ذلك يأتي رحمه الله ويبين الثمرات والنتائج المترتبة على هذا المبنى الثاني، على هذا الاحتمال بين قوسين اللي بعد ما نعيده، احتمال كون ألفاظ العبادات حقائق لغوية لا أن تكون حقائق شرعية. الثمرات والنتائج المترتبة على هذا المبنى الثاني أو على هذا الاحتمال، ذكر عدة ثمرات أو نتائج. النتيجة الأولى ما بينه رحمه الله بقوله ثم لا يذهب عليك إلخ، وحاصلها أنه بناء على هذا الاحتمال لا يبقى مجال لا يبقى مجال لدعوى الوثوق بمن بكون ألفاظ العبادات حقائق شرعية. مع هذا الاحتمال بناء على هذا المبنى لا يبقى هناك مجال لدعوى الوثوق، يأتي شخص ويدعي وثوق الوثوق والاطمئنان بكون ألفاظ العبادات ماذا؟ حقائق شرعية. لماذا على الاستفهام؟ باعتبار أنه يحصل لدينا وثوق بالعدم، يحصل وثوق بعدم، يعني بالعكس يحصل وثوق مع هذا المبنى، مع هذا الاحتمال يحصل وثوق بمن؟ بكونها حقائق لغوية معان قديمة ثابتة في الشرائع السابقة وليست مستحدثة من قبل الشارع المقدس. بل ليست الساحة ساحة الوثوق فحسب، بل لا مجال لمن؟ لا مجال لدعوى القطع حينئذ. لذلك يقول فضلا عن دعوى القطع، لذلك فين المجالية لمن؟ لدعوى الوثوق، فضلا بعد عن منه؟ عن دعوى القطع واليقين بمن؟ بكونها حقائق شرعية. فلا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكون ألفاظ العبادات المبحوثة عنها ماذا؟ حقائق شرعية. هذه الفرعة الثمرة الأولى، النتيجة الأولى التي تترتب على هذا الاحتمال. الثانية ما بينه رحمه الله بقوله ولا لتوهم دلالة الوجوه إلخ، وحاصلها أنه بناء على هذا الاحتمال أيضا لا مجال لتوهم دلالة تلك الوجوه التي أقاموها على ثبوت الحقيقة الشرعية، حيث شنو؟ وين الأدلة؟ وشنو المعنى؟ حيث أن المثبتين للحقيقة الشرعية تمسكوا بجملة من الوجوه والأدلة التي يذكرها الشيخ صاحب المعالم رحمه الله في معالمه، المثبتون للحقيقة الشرعية استدلوا بما يقارب بأربع أو خمس وجوها يذكرها صاحب المعالم في معالمه وجها وجها. يقول المصنف رحمه الله في مقام التعليق على تلك الوجوه، يقول المصنف صاحب الكفاية في مقام التعليق على تلك الوجوه: أولا ثانيا، أولا أن دلالة تلك الوجوه على المطلوب، أعني على ثبوت الحقيقة الشرعية في حد نفسها ليست تامة، يعني نفس هذه الأدلة ليست تامة. ثانيا على فرض تسليم دلالتها على ذلك، أي على المطلوب، أي على ثبوت الحقيقة الشرعية، على فرض تسليم دلالتها على ذلك إنما نقول أن هذه الوجوه إنما تدل على المطلوب على ثبوت الحقيقة الشرعية لتلك الألفاظ بناء على المبنى الأول. أما بناء على المبنى الثاني، أي بناء على هذا الاحتمال بين قوسين، احتمال كون الألفاظ حقائق لغوية ونف وليست شرعية، أما بناء على هذا الاحتمال فلا مجال لتوهم دلالة تلك الوجوه على المطلوب على ثبوت الحقيقة الشرعية. لماذا؟ وذلك لأن البحث في كون ألفاظ العبادات حقائق شرعية أو مجازات، البحث في كونها حقائق أو مجازات متفرع عن ماذا؟ متفرع عن البحث في كونها مخترعات من الشارع. والنزاع كنا مترتب على هذا، في متفرع عن البحث في ماذا؟ في كونها مخترعات من الشارع. وإذا ذهب الأصل بمن ذهب الأصل ولو بالاحتمال، فلو ذهب الأصل ولو بالاحتمال لذهب ما يتفرع عليه. بالتبع ليش؟ لأن تلك الوجوه التي ذكروها على ثبوت الحقيقة الشرعية لو فرضت دلالتها على ذلك فلا يمكن الاستدلال بها مع هذا الاحتمال، مع هذا المبنى. ليش؟ لما اشتهر في الألسن أو على الألسن من أنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. مع طرو هذا الاحتمال في المسألة لا يبقى هناك مجال لأن نستدل بتلك الوجوه وتلك الأدلة. إذن تلك الأدلة نخليها في مواطنها. وين مواطنها؟ تلك الأدلة والوجوه نقول نعم تدل على المطلوب على ثبوت الحقيقة الشرعية بناء على المبنى الأولي. هذه هي النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة ما بينه رحمه الله بقوله: ومنه انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه، أي مع هذا الاحتمال. ومنه انقدح حال دعوى الوضع التعيني مع هذا الاحتمال. وحاصل ذلك، وحاصله أن جمعا من الأصوليين ذهبوا إلى ثبوت الحقيقة الشرعية بنحو أو من طريق الوضع التعيني الحاصل من كثرة الاستعمال لتلك الألفاظ في زمان الشارع المقدس. فذهبوا إلى أن الحقيقة الشرعية ثابتة لكن على يا نحو على نحو الوضع التعيني. يقول المصنف رحمه الله في مقام التعليق على هذا يقول أنه بناء على هذا الاحتمال بناء على هذا الاحتمال لا تصل النوبة علما لا تصل النوبة إلى مرحلة الوضع التعيني حينئذ. مع هذا الاحتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية حينئذ أين مرحلة الوضع؟ أصلا هي حقائق لغوية ثابتة سابقا في الأصل ما إلها أي رائحة في وين رائحة جديدة مستحدثة في شرعنا. فإذا كانت كذلك ما رح تصل النوبة علما إلى الوضع التعيني الذي له علاقة وثيقة بمن؟ بالشارع المقدس، لأن الشارع إنما يضع لو تعييني لو تعييني وضع عندكم. فمع هذا الاحتمال لا يبقى مجال لدعوى الوضع التعيني أيضا حينئذ في المقام. هذه نتائج ثلاثة ثمرات ثلاث مترتبة على هذا المبنى أو على هذا الاحتمال. ثم يأتي رحمه الله بعد ذلك ويشيد بنيان الوضع التعيني في المسألة. نتبع الآن هذا المقدار إلى المبحث بكر وفر أصوليين، مبحث لطيف. نأتي فقرة فقرة إن شاء الله. قال واختلافه، هذا اختلافه يتصدى الآن المصنف رحمه الله لدفع ذلك الإشكال الذي توجه إليه على كلامه الأخير، حيث قال بأن النزاع في مسألة الحقيقة الشرعية متى ينعقد بابه ومتى لا ينعقد بابه. إنما ينعقد لهذا النزاع مجال بناء على منه بناء على كون هذه المعاني مستحدثة في شرعنا الإسلامي، وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة فلا يبقى مجال لهذا النزاع. يجي كما هو قضية أو مقتضى غير واحدة من الآيات المباركة. يجي المستشكل يقول إشكالك استدلالك واستشهادك بهذه الآيات تعطي شيئا، تعطي بأن هذه العبادات لها سابقة وجود. عبادة الصوم مثل ما هناك موجودة، عبادة الحج أيضا في زمان إبراهيم موجودة، عبادة الصلاة عبادة الزكاة موجودة في زمان عيسى عليه السلام. هذا المقدار مقبول، لكن بينهما تفاوت من حيث الخصوصيات من حيث الأجزاء من حيث الشرائط. مع وجود الاختلاف الفاحش بينهما لا يمكن أن يقال بمن بأن المعنى والماهية واحدة. قال واختلاف المصنف أفاد في مقام الجواب اختلاف الشرائع يعني الشرائع السابقة وشريعتنا الإسلامية، اختلاف الشرائع في هذه العبادات في هذه المجموعات العبادية الشريفة اختلافها من حيث الأجزاء والشرائط جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة اختلاف العبادات في الحقيقة والماهية الجامعة بين أفرادها ومصادقها. إذ ليش لا يوجب اختلافها؟ يعني اختلاف الشرائع والأديان السماوية كانت سالفة كانت خاتمة شريعتنا الإسلامية، اختلافها في العبادات من حيث الأجزاء والشرائط لا يوجب اختلاف العبادات من حيث الحقيقة والماهية. يعني إذا صار الصلاة بهالشكلية بعد ما نسميها صلاة نسميها مثل ماهية أخرى. يعني إذا مو 11 جزء إذا كانت مثلا خلينا نقول 12 جزء معناته مو ماهية الصلاة. مناسك الحج سابقا إذا كان مثلا سبعة معناه سبعة تغيرت ماهية الحاج، نجيب لها فد ماهية أخرى. لا، يقول هذا الاختلاف لا يوجب اختلاف العبادات في الحقيقة والماهية، الحقيقة والماهية واحدة. ليش؟ إذ لعل الاختلاف كان، الآن راح يبدي يقول الاختلاف في الشرائع السابقة هنا كان، إذ لعل الاختلاف كان يعني في الشرائع السابقة من قبيل الاختلاف وين؟ في المصادر، يعني التفاوض والاختلاف الذي تدعيه أيها المستشكل أيضا هو مقبول لدينا، نحن أيضا نقبل بوجود التفاوض. إحنا مو في مجال نقول صلاتنا نفس تلك الصلاة طابقا النعل بالنعل، لا، إحنا مو في مقام هذا، في مقام أنه الحقيقة الشرعية ثابتة لو حقيقة لغوية ثابتة. يقول إحنا هذا التفاوض أيضا مقبول عندنا، لكن هذا التفاوض وين يرجع؟ قال من قبيل الاختلاف في المصادق والمحققات، يعني المحققات للماهية، الأفراد التي هي محققة لتلك الحقيقة كاختلافها بحسب، يعني كاختلاف المصادق بحسب الحالات العارضة للمكلفين في شرعنا الإسلامي. فكما لا يخفى شيء، يقول فكما لا يقدح اختلاف المصادق في شرعنا بوحدة الماهية، يعني إذا صار صلاة صلاة للمسافر يبقى صلاة، يعني إذا صار حالة المرض تبقى صلاة، حالة الغرض صلاة. فكما لا يوجب لا يقدح اختلاف المصادق في شرعنا في وحدة الماهية أو بوحدة الماهية، فكذلك لا يقدح اختلاف المصادق بوحدتها بوحدة الماهية بالنسبة للشرائع السابقة والأمم السالفة. قال كما لا يخفى. فإذا ماذا ثبت أيضا؟ النتيجة اللي بيّن قبله واختلافه، إذا ثبت أيضا أن هذه العبادات المذكورة شبيهة، ثبت أن هذه العبادات المذكورة معانيها ليست مستحدثة، ليست جديدة، استحدثها الشارع المقدس حتى ينعقد الباب والمجال لهذا النزاع في مسألة الحقيقة الشرعية. بناء على المبنى الثاني لا يبقى مجالا للنزاع في مسألة الحقيقة الشرعية. قال ثم، يعني يقول خاف هذا المبنى الثاني لم يكن واضحا جيدا، يقول هذا الاحتمال إذا ابتنينا عليه يتفرع عليه واحد اثنين ثلاثة. ثم واحد، لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال كونها حقائق لغوية وأن الاختلاف يكون في المصادق والمحققات لا في الماهية لا في المعنى، يقول لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق. ليش؟ لأنه يحصل عندنا وثوق بمن؟ بناء على هذا الاحتمال يحصل وثوق بعدم كونها حقائق شرعية، لا مجال لدعوى الوثوق، فضلا عن يجي واحد يدعي القطع مضافا يعني فوق الوثوق، يعني الوثوق يعني مأخوذ الوثوق والاطمئنان مأخوذ من الطمأنينة من ساحة الظن، لكن الظن القوي الظن الغالب، فيبقى في ساحة الظن، بينما القطع في مرحلة ماذا؟ في مرحلة اليقين. قال فضلا عن القطع بكون تلك الألفاظ والعناوين حقائق شرعية مع هذا الاحتمال. اثنيا، ولا لي يعني عطف، ولا مجال أيضا لمن لتوهمي، ولا مجال أيضا لتوهمي دلالة الوجوه التي ذكروها واو الجماعة إشارة لمن؟ إلى المثبتين للحقيقة الشرعية الذين تمسكوا بجملة من الوجوه. يقول الشيخ صاحب الكفاية في مقام التعليق على هذه الوجوه، يقول لا مجال مع هذا الاحتمال، لا مجال لتوهم دلالة تلك الوجوه التي ذكروها على ثبوت الحقيقة الشرعية. هذا شو وقت بعد هذا ثانيا، اولا لو سلم، يعني يقول هذا على تقدير تسليم دلالتها، فاولا شو يصير هاي العبارة العلمية، يعني لا مجال لتوهم دلالة تلك الوجوه لو سلم، معناته انه لو سلم ينعاف رقم واحد، يعني ورد في السلم ينعاف رقم واحد، اولا اصل هذه الوجوه ليست تامة في حد نفسها، ثانيا على فرض تسليم دلالتها على المطلوب إنما نقول أنها تدل على ثبوت الحقيقة الشرعية بناء على المبنى الأول، مبنى المشهور، لا بناء على هذا الاحتمال. قال لو سلم دلالتها على ثبوت الحقيقة لولا منه، لولا هذا الاحتمال، أما مع هذا الاحتمال فعند ذلك لا تدل تلك الوجوه على المطلوب. ومنه ثلاثة، النتيجة الثالثة، ومنه أي ومن هذا الاحتمال الذي ذكره صاحب المبنى الثاني، ومنه انقدح حال دعوى الوضع التعيني مع هذا الاحتمال. يعني بعضهم أو جمع كبير من الأصوليين الذين ذهبوا إلى ثبوت الحقيقة الشرعية إنما أثبتوها من طريق الوضع التعيني. صاحب الكفاية في مقام التعليق ماذا يقول؟ يقول بناء على هذا الاحتمال لا تصل النوبة حينئذ المن، لا تصل النوبة إلى الوضع التعيني، وضع بالأخرى في ساحة في مرحلة وضع، بينما الآن إحنا بناء على هذا المبنى شجع نقول، نقول هذه الألفاظ حقائق لغوية، حقيقة لغوية، فكيف يدعى حينئذ هناك وضع تعيني في وين؟ في زمان الشارعي الأقدر. لكن مع هذا الاحتمال كله، وإلا الآن راح يجي بعد هذه الثمرات يقول ومع الغض عن هذا الاحتمال، إذا أغمضنا النظر عن هذا الاحتمال لا يختلف الشغل. قال ينقدح حال دعوى الوضع التعيني مع هذا الاحتمال، انتهى. ثم بعد ذلك في آخر مرحلته الكلامية يبين ويشيد ماذا؟ يشيد بنيان الوضع التعيني في مسألتنا، لكن متى يشيد بنيانه؟ بعد الغض وبعد غمض النظر عن هذا الاحتمال، عن هذا المبنى. قال ومع الغض عنه يأتي الكلام فيه إن شاء الله.